بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله: قوله تعالى شهر رمضان، رفعه على معنى هو أو رفعه على معنى هو شهر رمضان. قال الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان، وسمي الشهر شهرا لشهرته، وأما رمضان فقد قال مجاهد هو من أسماء الله تعالى، وهذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل صحيح. جاء حديث في أنه لا تقولوا رمضان، ولكن الحديث لا يصح. في بعض طرقه نجيح السندي، وأيضا فيه يعني في طرق أخرى ضعيف جدا. قال: والصحيح، طيب، يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله، والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، وكانت ترمض فيه الحجارة من الحرارة. قوله تعالى: الذي أنزل فيه القرآن، سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآي والحروف، وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد. وأصل القرء الجمع، وقد تحذف الهمزة فيقال قريت الماء في الحوض إذا جمعته. وقرأ ابن كثير القرآن بفتح الراء غير مهموز القرآن، وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل. وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة وقد نزل في سائر الشهور، وقوله عز وجل وقرآنا فرقناه، فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجوما في 23 سنة. فذلك قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال داود بن أبي هند: قلت للشعب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال: بلى، ولكن جبريل كان يعارض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ما أنزل الله إليه، فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء. قوله تعالى هدى للناس من الضلالة، وهدى في محل النصب على القطع، لأن القرآن معرفة وهدى نكرة، وبينات من الهدى أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام، والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر فليصم. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أباح الفطرة لعذر المرض والسفر. أعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ، يعني في الآية المتقدمة ذكر وأعاده يبين أنه ثابت. يريد الله بكم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر، ولا يريد بكم العسر. قال الشعبي ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله عز وجل. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فالشريعة ميسرة، التكاليف التي كلفنا الله عز وجل ليس فيها الآصار ولا الأغلال التي كانت على الأمم قبلنا، فهي عبادات ميسرة. ومع هذا إذا حصل للإنسان شيء من العسر فالمشقة تجري والتيسير. عجز عن الصيام أو شق عليه بسبب المرض أو سافر أو الحامل أو المرضع أباح لهم الفطر، وهكذا الإنسان في السفر يخفف عنه الصلاة الرباعية إلى ركعتين والرواتب عدا راتبة الفجر، وهكذا إذا لم يجد الماء يتيمم، هذا كله من التيسير. ولتكملوا العدة، الواو في قوله تعالى ولتكملوا، واو النسق واللام لام كي تقديره، ويريد لكي تكملوا العدة أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم. وقال عطاء ولتكملوا العدة أي عدة أيام الشهر. ولتكبروا الله ولتعظموا الله على ما هداكم أرشدكم إلى ما أرضى به أو أرشدكم، طيب أرشدكم إلى ما أرضى به ما في نسخة فيها كلام آخر أرضى، ماذا عندكم فيها؟ ها؟ ما رأيتم على ما رضي به، وأرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان، هكذا عندك مكتوب بدون همز. طيب على ما هداكم أي أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون سائر أهل الملل. قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة الفطر ولتكبر الله. وروى الشافعي عن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر، يجهرون بالتكبير قال: وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا وذكره التلبية، ولعلكم تشكرون الله على نعمه. هذه الآية مما استدل بها أهل العلم على مشروعية التكبير عند رؤية هلال شوال من ذلك الوقت إلى صلاة العيد. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في إضمار، كأنه قال: فقل لهم إني قريب منهم بالعلم، لا يخفى علي شيء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم بعلمه وإحاطته. وإلا فهو سبحانه وتعالى عال على جميع مخلوقاته. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. قيل الاستجابة بمعنى الإجابة، أي فليجيبوا لي بالطاعة، والإجابة في اللغة الطاعة وإعطاء ما سئل. فالإجابة من الله تعالى العطاء، ومن العبد الطاعة. وقيل فليستجيبوا لي، أي ليستدعوا مني الإجابة، وحقيقته فليطيعوني. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يقبل وينقاد ويطيع لأوامره وشرعه. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لكي يهتدوا. فإن قيل: فما وجه قوله تعالى أجيب دعوة الداعي وقوله أدعوني أستجب لكم وقد ندعو كثيرا فلا يجيب؟ قلنا: اختلفوا في معنى الآيتين. قيل معنى الدعاء ها هنا الطاعة، ومعنى الإجابة الثواب. وقيل معنى الآيتين خاص، وإن كان لفظهما عاما تقديرهما أجيب دعوة الداعي إن شئت، كما قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وأجيب دعوة الداعي إن وافق القضاء، أو أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له. أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له، أو أجيبه إن لم يسأل محالا، ما يعتدي به دعائه. ولشيخ الإسلام كلام جميل في هذا المعنى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجيب له فيها بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له الإجابة، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثلها، وإما أن تدخر له. فهو في كل حال في ربح عظيم، ثمرة بالغة من الدعاء. وإن منعه الله الإجابة فلحكمة، فرب دعوة قد يدعو بها الإنسان يظن أن فيها خيرا له تكون ضررا عليه. وكم من الدعوات يدعو بها الإنسان ويتمنى بعد ذلك أنه ما دعا، قد يغضب على ولده فيدعو عليه، فلو استجاب الله له لهلك، ويندم بعد ذلك: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قد يدعو على نفسه بسبب بلاء أو مصيبة مع أنه لا يجوز له، لكن قد يدعو على نفسه، ولو استجاب الله له لحصل له الضرر. وقد يستجيب الله لحكمة، فالله عز وجل أعلم بما يصلح عباده. والمؤمن لا يستبطئ الإجابة، يقول متى سأجاب ويستعجل، لماذا لم يستجب الله لي؟ فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ومعنى قوله أجيب أي أسمع. ويقال ليس في الآية أكثر من استجابة الدعوة، فأما إعطاء المنية فليس بمذكور فيها. وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله، فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة. وقيل معنى الآية أنه يجيب دعاءه، فإن قدر له ما سأل أعطاه، وإن لم يقدر له ادخر له الثواب في الآخرة أو كف عنه به سوءا كما في الحديث. وقيل إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت، ويؤخر إعطاء من يجيب مراده ليدعوه فيسمع صوته، ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوته، وهذا ليس على إطلاقه. وقيل إن للدعاء آدابا وشرائط، وهي أسباب الإجابة، فمن استكملها كان من أهل الإجابة، ومن أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة، بعضها يتداخل مع بعض. فمن أسباب الاستجابة الإلحاح في الدعاء والتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وهكذا من أسباب الإجابة الاستكانة، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ومن أسباب الاستجابة المطعم الحلال وتجنب الحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يتوسل إلى ربي بربوبيته وهو في حال سفر، ويدعو ربه ويرفع يديه إليه. توفرت أسباب الإجابة، لكن هناك موانع منعت من إجابة الدعاء: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، غذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له؟ من أسباب الاستجابة الدعاء في أوقات الإجابة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا أيضا بين النداء والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء آخر الليل ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أوقات كثيرة، آخر ساعة من يوم الجمعة. والدعاء شأنه عظيم، وانظر إلى ما ذكر الله عز وجل عن أنبيائه، ومن ذلك ما ذكره في سورة الأنبياء: كلما حصل لنبي من الأنبياء كرب أو هم أو بلاء دعا تضرع إلى ربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وهكذا يونس عليه الصلاة والسلام أصابه كرب عظيم، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ذهب من قومه مغضبا وتركهم وانطلق إلى البحر، ركب السفينة في فلك مشحون بالناس، وجعلوا سهما من يكون من منهم يلقى في البحر، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت، صار في بطن الحوت، ونادى ربه وهو في تلك الحال مكظوم، ما يستطيع التنفس أن يتنفس، إذ نادى وهو مكظوم. قال الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، استجاب الله له ونجيناه من الغم. وليس هذا خاصا بيونس عليه الصلاة والسلام، وكذلك ننجي المؤمنين، كل مؤمن يدعو الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن دعوة نون، عن دعوة ذي النون، أنه ما دعا بها مؤمن إلا استجيب له، كما في حديث سعد. وهكذا زكريا لم يكن له أولاد، دعا ربه، وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فالدعاء شأنه عظيم، فالمؤمن يكون في كل حال متضرعا داعيا ربه، يسأله كل حاجته في أموره الدينية والدنيوية، في أمورك الدينية أن يعينك على الطاعة وعلى الذكر والشكر وأن يجنبك المعاصي، وفي أمورك الدنيوية ييسر لك أرزاقك ويدفع عنك البلاء والأمراض وغير ذلك. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.